الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس 60 من كتاب الأذكار للنووي رحمه الله. قال: باب الاستئذان. لما ذكر باب السلام عقبه بباب الاستئذان، لأن شأنهما واحد، والسلام جعل من أجل الاستئذان. فإن الإنسان إذا جاء إلى بيت الآخر يقول: السلام عليكم، فلان موجود؟ وقبل أن يدخل أو يسلم كما سيأتي. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. يعني الأطفال إذا بلغوا الحلم يسلكوا سبيل من سبقهم من الرجال، وهو الاستئذان والسلام. قال: وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. وهكذا الشأن في أمر الاتصال، لو أن أحدهم اتصل برجل وأراده في أمر ولم يجبه في الأولى، ثم أعاد الاتصال في الثانية، ثم أعاد الاتصال في الثالثة، ثم يتوقف. فأحيانا يكون الشخص مشغولا، وبعضهم ربما يكثر الاتصال. وهكذا الاستئذان في البيت، قد يكون الشخص مشغولا بنوم أو بشيء من شؤونه، فاستأذن الأولى لعله لم يسمع، استأذن الثانية لعله يستعد للفتح لك، استأذن الثالثة إن فتح لك، وإلا خذ نفسك وارجع من حيث أتيت. إلا إذا كان الشأن في أمر ضروري، فالضرورات كما يقال تبيح المحظورات. ورويناه في الصحيحين أيضا عن أبي سعيد الخدري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث أصلا فيه قصة، وهو أن أبا موسى رضي الله عنه استأذن على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فلم يأذن له، ثم أعاد الاستئذان فلم يأذن له، ثم أعاد الاستئذان فلم يأذن له، فذهب أبو موسى فأرسل إليه عمر ليدخل فما وجدوه، فأرسل إليه قال: لماذا تستأذن ثم تذهب؟ قال: يا أمير المؤمنين، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاث، إن أذن لك وإلا فارجع. قال: لتأتين بمن يشهد معك، وإلا لأوجعت ظهرك ضربا. ما سمعنا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب أبو موسى رضي الله عنه إلى الأنصار فقال: يا معشر الأنصار، أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا؟ قال أبي بن كعب: كلنا، ولا نرسل معك إلا أصغرنا. فأرسلوا معهم أبا سعيد الخدري يشهد له عند عمر، ثم تكلم أبي رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، ما جعلك الله حربا على المسلمين؟ قال: إنما أردت أن أتثبت، وإلا فإن عمر مع صرامته في الحق كان في الرقة بمكان. قال: وروينا في صحيحيهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. ما تصل على الباب وتنظر إلى الغرفة الداخلية ثم تقول السلام عليكم، هذا خطأ. وإنما تسلم وتشعر الناس أن في الباب طارقة، فإذا كانت المرأة ربما في الصالة أو كانت في المجلس أو كانت في كذا تحيزت منك، جعل الاستئذان من أجل البصر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد هم أن يفقع عين رجل جعل ينظر من شقص الباب، فقام إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بمدري أراد أن يفقع عينه، لأن بيوت الناس لها حرماتها ولها حقوقها، وكان الناس عندهم غيرة شديدة على نسائهم وبناتهم، لكن الآن بسبب فتنة الاختلاط وفتنة التلفزيون والدشوش وفتنة حب الدنيا ضعفت الغيرة عند كثير من الناس. في هذا البلد ما زال الخير موجودا أكثر من غيره من البلدان، وإن كان الشر أيضا موجودا في هذا الباب، إذ قد فتحوا للبنات والأبناء الدراسة الاختلاطية، وهذا مفتاح الشر. لكن لو ذهبت إلى بعض البلدان الإسلامية التي قد فتح الشر على مصراعيه ترى العجب العجاب، وتسأل الله عز وجل السلامة والتجاوز، وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. قال: وروينا الاستئذان ثلاثا من جهات كثيرة، والسنة أن يسلم ثم يستأذن فيقول عند الباب بحيث لا ينظر إلى من في داخله، ثم يقول: السلام عليكم، أأدخل؟ فإن لم يجبه أحد قال ذلك ثانيا وثالثا، فإن لم يجبه أحد انصرف. وأيضا لا تأتي تواجه الباب، لا تواجه الباب، استأذن وكن في جانب من جوانبه بحيث أن الرجل يفتح لك، وإذا قدر أن أهل البيت لم ينتبهوا لا تسبق عينك. أما إذا واجهت الباب فيه ضرر، فيه خطأ. قال: وروينا في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ربعي بن حراش قال: هو ممن عاش بعد الموت، ولأبي بكر بن أبي الدنيا رسالة في ذلك: من عاش بعد الموت. ومنهم عبد الله بن رواحة قبل مقتله في مؤتة، والله على كل شيء قدير. بكسر الحاء المهملة وآخره شين معجم التابعي الجليل، قال: حدثنا رجل من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال: أعالج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه: أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم أدخل. فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم أدخل. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن كلده بن الحنبل الصحابي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم أدخل. قال الترمذي: حديث حسن. كلها أحاديث ثوابت. قال: قلت: كلد بفتح الكاف واللام، والحنبل بفتح الحاء المهملة وبعدها نون ساكنة ثم باء موحدة مفتوحة ثم لام، وهذا الذي ذكرناه من تقديم السلام على الاستئذان هو الصحيح. وذكر الماوردي فيه ثلاثة أوجه: أحدها هذا، والثاني تقديم الاستئذان على السلام، والثالث وهو اختياره إن وقعت عين المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله قدم السلام، وإن لم تقع عينه عليه قدم الاستئذان. وإذا استأذن ثلاثا فلم يؤذن له وظن أنه لم يسمع فهل يزيد عليها؟ حكى الإمام أبو بكر بن العربي المالكي فيه ثلاث مذاهب: أحدها يعيده، والثاني لا يعيده، والثالث إن كان بلفظ الاستئذان المتقدم لم يعده، وإن كان بغيره أعاده. الأصل ألا يعيده إلا إذا كان لحاجة. قال: والأصح أنه لا يعيده بحال، وهذا الذي صححه هو الذي تقتضيه السنة والله أعلم، إلا أنه إذا ذهب ثم رجع جاز له الاستئذان مرة أخرى. قال: فصل: وينبغي إذا استأذن على إنسان بالسلام أو بدق الباب فقيل له: من أنت أن يقول فلان ابن فلان أو فلان الفلاني أو فلان المعروف بكذا أو ما أشبه ذلك، بحيث يحصل التعريف التام به. أما يقول أنا، النبي صلى الله عليه وسلم كره أنا أنا، ويكره أن يقتصر على قوله أنا أو الخادم أو بعض الغلمان أو بعض المحبين وما أشبه ذلك. روينا في صحيح البخاري ومسلم عن حديث الإسراء المشهور، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. ثم صعد بي إلى السماء الثانية والثالثة وسائرهن، ويقول في باب كل سماء: من هذا؟ فيقول: جبريل، ما يقول أنا. وروينا في صحيحهما في حديث أبي موسى لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم على بئر البستان، وجاء أبو بكر فاستأذن فقال: من؟ قال: أبو بكر. ثم جاء عمر فاستأذن فقال: من؟ قال: عمر. ثم جاء عثمان فاستأذن كذلك. وروينا في صحيحهما أيضا من جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت فدققت الباب فقال: من ذا؟ قلت: أنا. قال: أنا أنا، كأنه كرهها. قال: فصل. ولا بأس أن يصف نفسه بما يعرف إذ لم يعرفه المخاطب بغيره، وإن كان فيه صورة تبجيل له، بأن يكني نفسه أو يقول: أنا المفتي فلان أو القاضي أو الشيخ فلان أو ما أشبه ذلك، هذا إذا لم يعرف، وإن عرف بغير ذلك فالأولى أن لا يذكر ذلك. ومرة اتصل أحدهم على الشيخ يحيى فقال: من معي؟ أو السلام عليكم، من معي؟ قال: يحيى. ومن عادته أنه يمزح مع ابن أخي الشيخ يحيى الصغير الذي اسمه يحيى، فجعل يتكلم عليه بكلام غير طيب غير مؤدب، يعني مزاح، والشيخ مستحي في التلفون أن يغلق في وجهه أو يرد عليه. وفي آخر المطاف علم أنه الشيخ فجعل يعتذر. فالشاهد أن الإنسان أحيانا قد لا يعرف إذا أتى باسمه المجرد، فإذا احتاج أن يعرف بنفسه عرف. قال: وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها، واسمها فاخطة على المشهور، وقيل فاطمة وقيل هند، قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هاني. قال: مرحبا بأم هاني. قال: وروينا في صحيحيهما عن أبي ذر رضي الله عنه، واسمه جندب ابن جنادة، وقيل بريرة بضم الباء تصغير بر، قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده، فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ فقلت: أبو ذر. لا تقول أنا، من أنت يا أخي؟ أحيانا بالذات إذا قام الإنسان من النوم وتقول له أنا، ربما ما يعرفك، أو ربما يكون بهذا الصوت عدة أناس. قبل ليالي أدق في بيتي على أن صوتي معروف، فجاءت ابنتي لتفتح لي، ما عرفت صوتي، ذهبت إلى الغرفة الأخرى حتى جاء غيرها يفتح لي. فأحيانا يلتبس الصوت على الإنسان، فلا بأس أن يعرف بنفسه ويقول: أنا فلان أو فلان، كما في هذه الآثار. قال: وروينا في صحيح مسلم عن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه في حديث الميضاءة المشتمل على معجزة كثيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جمل من فنون العلم، قال فيه أبو قتادة: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال: من هذا؟ قلت: أبو قتادة. قلت: ونظائر هذا كثيرة، وسببه الحاجة وعدم إرادة الافتخار، بما أنه ذكر الحديث وذكر فيه فوائد فنشير إليه. حديث أبي قتادة رضي الله عنه أخرجه مسلم بطوله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سار ليلة فقال لأصحابه: إنكم ستدركون الماء غدا إن شاء الله. فذهب الصحابة كل منهم لا يلتفت إلى أحد، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته حتى مضى ثلث الليل، فأخذ عينه النعاس فكاد أن ينجفل، فأعاده أبو قتادة. ثم سار إلى نصف الليل فأخذه النعاس فكاد أن ينجفل أكثر من الأولى فأعاده أبو قتادة. فلما كان من الثالثة في آخر الليل وهو يسير صلى الله عليه وسلم على راحلته كاد أن يقع من عليها فأعاده أبو قتادة ودفعه دفعا يسيرا فأفاق النبي صلى الله عليه وسلم من نعسته فقال من هذا؟ قال أبو قتادة. قال منذ كم أنت هنا؟ قال من أول الليل يا رسول الله. قال حفظك الله بما حفظت نبيه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم عرس في آخر الليل فنام نومة وقال لبعض أصحابه احرس لنا الفجر فأخذهم النوم جميعا فلم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد ضربتهم الشمس. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا يقول الناس؟ قال بعض الرواة يقولون سبقنا رسول الله. قال وماذا يقول أبو بكر وعمر؟ قال يقولون ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسبقكم. قال إن يطيع أبو بكر وعمر يرشدوا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليهم فما وجد معهم ماء فقال هل انظروا الجفنة؟ فأتوا بجفنة الركب وليس فيها ماء إلا في أسفلها شيء من القطرات. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحافظوا عليه وما زالوا يقربونه حتى نفث فيه من ريقه وبرك ودعا ثم امتلأت الجفنة فأمر بكل إناء بالمعسكر أن يملأ وشربوا واغتسلوا وتوضأوا ثم صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويقرب من هذا ما رويناه في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه واسمه عبد الرحمن بن صخر على الأصح قال قلت يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة وذكر الحديث إلى أن قال فراجعت فقلت يا رسول الله قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. والشاهد من الحديث أن أبا هريرة رجع إلى بيته فطرق الباب فقالت أم أبي هريرة من؟ قال أبو هريرة. قال أبو هريرة فقالت انتظر. وشأنها رضي الله عنها جميعا أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يدعو أمه إلى الإسلام وتأبى حتى كان يوم من الأيام فسبت النبي صلى الله عليه وسلم سبا شديدا فسمع أبو هريرة رضي الله عنه هذا فوقع في نفسه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام وتأبى علي وإنها سبتك اليوم سبا شديدا فادعو الله لها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدئ أم أبي هريرة. فرجع أبو هريرة رضي الله عنه فسمع خضخضة الماء ودق الباب فقالت أم أبي هريرة من؟ قال أنا أبو هريرة. قالت مكانك حتى أغتسل. ثم خرجت وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بالأمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب أبا هريرة وأمه إلى المؤمنين. فما أحد من المؤمنين إلا وهو يحب أبا هريرة وأم أبي هريرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم بهذه الدعوة إلا الرافضة لأنهم ليسوا بمؤمنين ولذلك يكرهون أبا هريرة كرها شديدا. ومن عجائب أمرهم أنهم أتوا بكذبة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان إذا حضرت الصلاة يصلي خلف علي بن أبي طالب وإذا حضر الغداء يتغدى مع معاوية رضي الله عنه وإذا جاء الحرب صعد على الجبل. فقال له ما شأنك يا أبا هريرة؟ قال الصلاة خلف علي أتم والغداء مع معاوية أدسم والجلوس على الجبل أسلم. فهذا من الكذبات عليهم. وإلا أبو هريرة رجل شجاع من اليمن جاء إلى عثمان رضي الله عنه حين حصره الخوارج فقال حانم ضرب يا أمير المؤمنين، بلغة اليمن كلمة أم هذه مشهورة في أبين وفي البيضة وفي حجة وفي كثير من المناطق، حانم ضرب يا أمير المؤمنين. قال حرجت عليك أن تلقي سلاحك، قال فألقيته فما وجدته من ذلك اليوم، يعني ألقاه من يده، قال فما وجدته من ذلك اليوم امتثالا وطاعة لأمير المؤمنين. فلا يعني عجب أن نجد أن الروافض يتكلمون في خيرنا وأصحاب خيرنا، يتكلمون في أم المؤمنين ويتكلمون في أبي بكر وعمر ويتكلمون في عثمان وفي أبي هريرة وفي أبي موسى وفي عمرو بن العاص وفي معاوية وفي غيرهم، أحسنهم حالا عند الناس، عند الناس ما هو عندنا، أما نحن نعرفهم على أنهم على مذهب ردي، هذا الذي يسمونه بكرسي الزيدية مجد الدين المؤيدي صاحب كتاب لوامع الأنوار ترجم فيه لكثير من الصحابة، ويجزم لعمر بن العاص ومعاوية رضي الله عنهما بالنار، يجزم لعمر بن العاص ومعاوية بالنار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن معاوية رضي الله عنه: اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب. ويتكلمون في أبي موسى الأشعري على قصة مكذوبة وأنه خلع علي بن أبي طالب من الخلافة، هذا الأمر ليس إلى أبي موسى الأشعري وليس إلى غيره، ولا يجوز حتى لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يخلع نفسه من الخلافة، ما يجوز، إنسان قد مكنه الله من الخلافة ما يجوز أن يخلع نفسه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن عفان: يا عثمان إن الله ملبسك قميصا فإن أرادك المنافقون على نزعه فلا تنزعه، فلا تنزعه. الخوارج جاءوا إليه وقالوا: تنازل عن الخلافة. أبدا، كيف يتنازل عن أمر قد قمصه الله وعن يعني أمر قد صار واجبا عليه؟ فالشاهد يتكلمون أيضا حتى في عبد الله بن عمر، مع أنهم لا مطعن لهم على عبد الله بن عمر، لا حارب علي بن أبي طالب ولا وقف ضد علي بن أبي طالب ولا وقع بينه شيء هو علي بن أبي طالب، وما سلم منهم. ثم أبو بكر ما الذي وقع بينه وبين علي بن أبي طالب؟ غاية ما فيه أن فاطمة رضي الله عنها جاءت إلى أبي بكر تريد، كانت تظن أنها لها أن لها ميراث من أبيها، فقال لها أبو بكر رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن معشر الأنبياء لا نورث، وفي رواية لا نورث، ما تركناه صدقة، فكيف يورثها شيء ما هو لها رضي الله عنها؟ ثم جاءوا إلى عمر رضي الله عنه، جاء العباس وجاء علي بن أبي طالب يطالبون بأموال فدك وخيبر، فقال لهم عمر بن الخطاب: إن شئتم أسلمتها لكم وتعملون فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ما عندهم خلاف، يعملوا فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤخذ نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم، 9 نساء تعطى كل واحدة نفقة سنة، وبقي للأيتام والفقراء وابن السبيل وفي سبيل الله، أبوا أن يأخذوها رضوان الله عليهم، واختلفوا، اختلفوا في شأن أمور دنيوية لا في شأن أمور دينية، وإلا فهم أخوة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير ومعاوية، وكلهم أخوة، ما بينهم يعني ما يقتضي الخروج من الأخوة الدينية أبدا، بل إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه زوج عمر بن الخطاب بابنته أم كلثوم وعمرها 13 سنة، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه فوق 50، ما يزوجه بهذا البنت وبهذا السن إلا لحبه له، وسمى أبناءه بعضهم أبو بكر وبعضهم عمر، وهكذا أبناء أبنائهم تسموا بأبي بكر وعمر، فما بين الصحابة إلا الحب والاحترام والتقدير، حتى جاءت هذه الشلة المارقة من دين الله. أسأل الله أن يعجل بزوالهم وأن يريح المسلمين من شرورهم، نسأل الله عز وجل أن يعجل بالنصر لعباده المؤمنين، وأن يخلص اليمن الأعلى من فتنة الرافضة الحوثيين. والله يا أخو ضيقوا على الناس، حتى في صلواتهم، حتى في فطرهم، حتى في دخولهم وخروجهم. وهذا الضيق الذي سلكوه مع الناس ينذر بتضييق الله عليهم، ينذر بتضييق الله عليهم. لكن لله الحكمة، الناس عندهم معاصي، عندهم ذنوب، عندهم تفريط. انظروا هذه البلدان سلط الله عليها الأعاصير يحتاجون إلى توبة، وتلك البلاد سلط الله عليها الرافضة يحتاجون إلى توبة. يحتاج أن نلجأ إلى الله، نعود إلى الصلاة، إلى الصيام، إلى الاستغفار، إلى الدعاء، إلى الرجاء، حتى يكرمنا الله ويدافع عنا. الله عز وجل وعده إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يدافع عن الذين آمنوا، هذا خبره ووعده. وخبره لا هو الصدق الذي لا كذب فيه، ووعده هو الذي لا ينقض ولا يخلف. لكن السبب نحن، السبب نحن حين فرطنا وضيعنا. انظروا لما وقعت الحرب بيننا وبينهم في دماج، ذاك اليوم اتصلت مع وزيرة حقوق الإنسان هداها الله، لأننا كنا في وضع حرج. قلت لها أين أنتم؟ والله لو كنا قطط قطط ونحارب بهذه الحرب لثارت الدنيا علينا. وفي ذلك اليوم بكر الحوثيون من الفجر بالصواريخ والدبابات والمدافع والإنبي مدري أيش هذه الذي تضرب، كان أعوذ بالله من ضربها، ونحن نرى الموت عيانا وهي تقول لا نملك شيء. كيف وزيرة ما تملك شيء، ورئيس ما يملك شيء، ووزير دفاع ما يملك شيء، وقبائل ما يملكون شيء، كلهم سكتوا، كل الشعب سكت. فجاء الحوثي وطم الشعب، طم الشعب جميعا بسبب السكوت على الباطل. الباطل لا تسكت عنه، إن لم تستطع أن تنكره بيدك انكره بلسانك، انكره بقلبك، ادعو الله عز وجل أن يصرف. لكن كان تأتي لجان التفاوض إلى دماج، انزلوا من الجبل، يا جماعة نحن سننزل، لكن لو نزلنا سيطلع الحوثي. وهم يقولوا لا أنتم متمردون، لماذا ما تسلموا الجبل؟ لمن نسلم الجبل؟ للحوثي؟ مشكلة، ما بقي معنا إلا ذلك الجبل سلمنا الله به، لو طلع عليه ما بقي إلا يرمينا بالحجارة. وذبحه الله في البراقة، وذبحه الله في المشرحة، وذبحه الله في أماكن كثيرة. الشاهد يا أخوة أن التسليط الذي وقع من الحوثي على اليمن الأعلى بسبب الذنوب، بسبب المعاصي. أقولها صراحة، كثير من الناس حين يسمع مثل هذا الكلام قد يقول أنتم ما تركتم أحد أنتم، أقولها صراحة، الباطل لا يجوز أن نرضى به لا منا ولا من غيرنا. فالآن على الناس أن يراجعوا دينهم، يستغفروا ربهم، ويدعوا الله عز وجل أن يخلصهم من هذا العدو. ما رحم رئيس، ما رحم وزير، ما رحم شيخ، ما رحم امرأة، ما رحم فقير، ما رحم غني، ما يرحم أحد، والله ما يرحم أحد. وقال الشوكاني رحمه الله في الزمن الماضي، قال الرافضي لو تصير له مثل الخول، أي مثل الخادم، ما رضي عنك، ما رضي عنك ولو وجد فرصة لانقلب عليه. انظروا كم أحسن إليهم علي عبد الله صالح، كم أحسن إليهم، ربما أكثر رئيس عربي أحسن إلى الشيعة، وبعد ذلك قتلوه وتخلصوا منه، وما حتى دفنوه، لا ما فيهم معروف أبدا. الرافضي هذا لا يقبل معروفا، والله لو كان أبوك ولا أخوك، لو كانت أمك أو أختك وهي رافضية، خلاص اغسل يديك منها أبدا. لأن الرافضي يطعن في رسول الله، يطعن في عائشة، يطعن في أبي بكر، يطعن في عمر، يطعن في عثمان، كيف نرضى بعد ذلك؟ فالشاهد الذي جرنا إلى هذا الكلام حول أبي هريرة رضي الله عنه، فهذه الأيام أيام فضيلة، اكثروا من الدعاء، اكثروا من الدعاء، حتى نحن في قنوتنا إن شاء الله سندعو الله عز وجل أن يعجل بزوال الحوثيين وبالتضييق عليهم، وأن الله يفتح على إخواننا وأن يرحمهم. منعهم من الأذان، الآن في صنعاء ما يستطيع يؤذن مع المسلمين، بل أخبرنا هذه الأيام أنهم نصبوا خيام على أبواب مساجد أهل السنة للتضييق عليهم، ما يريدونهم يفطرون الفطر الشرعي. منعوهم من صلاة التراويح إلا بالداخل، وغير ذلك. أعوذ بالله من قوم لا يرعون إلا ولا ذمة، إل ولا ذمة. يهود، يهود سواء هم اليهود في المعتقد وسواء هم اليهود في التصرف، إلا أن هؤلاء جعلوا لهم شعارا اللعنة على اليهود، وهم هم اليهود، هم العدو فاحذرهم. هذا قول الله ليس بقولي، هم العدو فاحذرهم. وانظروا إلى يعني ما يصنعون بالمسلمين في غزة، اليهود تصنع بالمسلمين في غزة وفي القدس وفي الضفة وفي غير ذلك، وهؤلاء يصنعون بالمسلمين في الحديدة وفي صنعاء وفي غير ذلك من المناطق. ترون كل يوم أصحاب حرض يقومون عندكم هنا يسألون. هذه منطقة حرض كانت منطقة حدودية، كان عندهم الخير، عندهم الخير. أحدهم يذهب إلى، إذا ما استطاع يعمل يتهرب إلى الحد ويجد له عمل ويروح، أو يتاجرون في بعض التجارات. الآن أصبحوا شحاتين، انتهت مدينة حرض، انتهت مدينة ميدي، انتهى الخط الحدودي كامل، ما فيه سكان، يعني مدن ذهبت، صار الغني فقير، وصار الشريف وضيع، وصار العفيف سيء. يخرج من بيته امرأة عفيفة، تخرج من بيتها تتعرض للسفهان، يعني تذهب تسأل محتاجة، وإذا بهذا السفيه غازلها، وهذا السفيه يضحك لها، وهذا ربما يفتنها. فشر عريض ضحك اليمن بسبب الحوثي دمر الله عليه، والحمد لله رب العالمين.